بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح البرهانية للعلامة الإمام محمد البرهاني الشافعي. وصلنا إلى باب الرد. يقول في باب الرد: والرد نقص هو في السهام، زيادة في النصب والأقسام، فردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين. باب الرد. فبيعرف الرد بيقول: نقص في هو في السهام، والرد نقص هو في السهام، بمعنى انه يقع ان السهام تقل، بمعنى تكون المسألة أصلها من 6، ثم تجد مجموع السهام تحتها 5 أو 4 أو 3، بعكس العول، يعني عكس العول كما قلت. وإن كان عادة العلماء أنهم يأتون بالرد وميراث ذوي الأرحام في نهاية الإيه؟ في نهاية الكتاب، إلا أن بعض العلماء أوردوا بعد العول نظرا للإيه؟ للمفارقة بينه وبين الإيه؟ العول، أو لتبيين الفرق بينه وبين العول، فأحدهما عكس للآخر. العول تجد السهام إيه؟ تزيد. الرد تجد السهام إيه؟ تقل. فلو قلنا مثلا فمثلا لو قلنا توفي أو مات الميت عن مثلا بنت، توفي عن بنت وبنت ابن، فهنأتي نقول البنت لها النصف، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين. نأتي نؤصل المسألة، مدام معنا 2 و6 نؤصلها من 6، تمام. ادي 6، 6 على 2 فيها 3، 6 على 6 فيها الايه؟ فيها 1. هنفاجأ بانه مجموع السهام 3 و1 4، بينما أصل المسألة 6، فده نقص في السهام، يعني مجموع السهام. فبالتالي هنعمل إيش؟ هنشيل 6 ونحط مجموع السهام اللي هو 4، وبالتالي تصبح المسألة بدلا من كونها من 6 أصبحت من 4. ده عكس الإيه؟ عكس العول. العول مثلا لو جينا قلنا مثاله، لو جينا معنا زوج وشقيقتان، اللي هي المسألة المشهورة، أول مسألة عالت، تمام. فنعطي الزوج النصف ونعطي الشقيقتين الثلثين، تمام. هتصبح المسألة من 6، من 6. طيب 6 على 2 فيها 3، 6 على 3 فيها 2، 6 على 3 فيها 2، 2 في 2 ب4. هنفاجأ بأن مجموع السهام هنا 7، مع أن أصل شوف هنا في الرد كانت المسألة أصلها من 6، ولكن فوجئنا أن مجموع السهام 4، فلغينا 6 وإيه؟ وأصبح أصل المسألة 4 بدلا من 6. هنا في العول أيضا أصلنا المسألة من 6، لكن مجموع السهام زاد على 6 فأصبح 7، لغينا 6 وأصبحت إيه؟ 7. فاللي نقص ده يسمى الرد، واللي زاد يسمى العول، يبقى عكس بعض، تمام. يبقى الآن عندما أصل المسألة من 6 وأجد أن مجموع السهام تحتها أقل من 6، كأن يكون مجموعهما 5 أو 4 أو 3 أو 2، تمام، فمعنى ده رد، يبقى النزول رد. طيب لو عندي 6 وجدت أن إيه؟ أن مجموع السهام طلع إلى 7 أو إلى 8 أو إلى 9 أو إلى 10، يبقى ده إيه؟ العول. وقد تكلمنا على العول، فصلنا الكلام فيه وعرفنا ما يعول من الأصول وما لا يعول، وعرفنا أن إيه؟ اللي بيعول هو 6 وال12 وال24، وعرفنا 6 تعول إلى إيش، عرفنا أنها تعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، وال12 تعول إلى 13 و15 و17، وال24 تعول إلى إيه؟ إلى 27. هنا المسألة اللي هي بيحصل فيها الرد هي 6، والستة بتنزل في الرد إلى 5 أو إلى 4 او الى ثلاثة او الى اثنين. طبعا واحد معناها ان ايه ما فيش معناها ان ايه وارث واحد ومش محتاجة ايه انها تكون من واحد. تمام. فاحنا الان هنشرح الايه الرد بمسائله المتعددة بعدما عرفنا الفرق بينه وبين الايه العود. فواضح ان في الرد هنا ان كما قلت انه قلة السهام بتقل، لكن قلة السهام دي بتعود على الورثة بان انصبتهم تزيد. لانه شوفوا معي، شوفوا الان انا عندي في المسألة اللي فيها الرد تمام والمسألة اللي فيها العود، البنت كان معاها 3 من 6، لما حصل رد ألغينا الستة وجعلنا أصل المسألة 4 وأصبحت المسألة ردية، أصبح مع البنت 3 من 4. 3 من 4 يعني 3/4، بينما هي كان معها 3 من 6 يعني نصف. تمام. فزادت ولا ما زادت؟ زادت. كذلك البنت الابن كان معها 1 من 6 أصبح معها 1 من 4 يعني كان معها ثلث أصبح معها ربع، يبقى بالتالي حصل زيادة. فيبقى هنا نقص السهام ده في بركة على الورثة. يعني ايه هو نقص في السهام؟ نعم، لكن بينتج عنه زيادة في الأنصبة. بينما في العول زيادة في السهام لكن ينتج نقص في الأنصبة. يبقى كأن الأنصبة والسهام عكس بعض، كلما نقصت السهام زادت الأنصبة، وكلما زادت السهام نقصت أو قلت الأنصبة. يبقى بالتالي ما بيجوا يعرفوا الرد يقولوا إيه؟ يقول الرد نقص في السهام وزيادة في الأنصبة. زي ما قلت نقص في السهام لأنه أنا كان السهام المفروض تطلع مجموعها 6 طلع مجموعها 4، يبقى ده نقص في السهام. النقص في السهام ده نتج عنه زيادة أنصبة الورثة، فالبنت التي كان نصبها 3 من 6 أصبح نصبها 3 من 4 يعني بدل من 3 على 6 يعني نصف أصبح 3/4، ولا شك الإيه 3/4 هي أزيد من الإيه من النصف. وبنت الابن التي كان نصبها 1 على 6 يعني 1 من 6 يعني ثلث أصبح نصبها 1 على 4 يعني ربع. فلا شك الربع إيه أبرك وأحسن من الإيه من الثلث. تعالى بالنسبة للإيه للعول، الزوج كان معاه 3 سهام من 6 والشقيقتان 4 سهام من 6. تمام. لما عالت إلى 7 الزوج أصبح معاه 3 سهام من 7 يبقى ما عادش النصف، لأنه لو كان النصف كان المفروض يبقى معاه 3.5 من 7 لأن نصف 7 3.5، فأصبح معاه 3 من 7 معناه قل عن النصف. والشقيقتان أصبح معهما 4 من 7 يعني قلت عن الثلثين. فبالتالي ده الفرق بين الايه بين الرد وبين الايه. فالرد بمعنى الرجوع، لانه ايه لانه بنرجع عليهم الايه نصيب ثاني. ده العلاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ما انت كانك ايه كانك بعد ما تقسم بترجع تديهم ايه تديهم ثاني، فبترد عليهم يعني بترجع لهم. لانه الان انا لو قسمت بس طريقه الحل المسائل الرديه العلماء راحوا لنا فيها، يعني ايه جعلونا نعمل العملية الفرد والرد مع بعض علشان ما نتعبش. يعني انا ما اجيش ادي هنا في المسألة اللي فيها بنت وبنت ابن، هاجي ادي البنت النصف ودي بنت الابن الثلث وارجع ثاني اقسم هيتبقى ثلث، ارجع اقسمه بين الايه البنت وبنت الابن بنسبة انصبتهما. لا، هي المعمل المسألة بتلك الصورة بيحصل على طول، ادي كل واحدة نصيبها فردا وردا. فهو كأنه لما وزعنا الفرد ورجعنا ايه ورجعنا لهم تاني ردينا عليهم، يعني وفرنا عليهم البقية ورجعنا عليهم ببقية الايه ببقية الميراث. ده العلاقة بين المعنى اللغة والمعنى الايه للصلاح، لانه كانت بترجع تديهم تاني. لكن احنا في الحل طريقة الحل ما 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 بنروحش ونرجع تاني، لا احنا بنعملها ضربة واحدة بحيث ان ايه ما دامت ردية نطلع أنصبة الورثة بالفرض والرد سويا. علشان كده طلعنا هنا شو المسألة الطريقة دي ينتج عنها ان انا اعطيت البنت 3/4 مباشرة واعطيت بنت الابن ربع، يبقى كده ايه تمت المسألة 3/4 وربع، كل واحدة خدت فرضها وردها. البنت خدت 3/4 معناه نصف اللي هو ربعين بالفرض ورد عليها ربع، وبنت الابن خدت ايه كان معاها ثلث تمام اعطيناها ايه اعطيناها ربعا معناه انها ايه زادت بكم، يعني الان علشان يصبح الثلث ربعا معناها لو المهم يعني ان ايه انه رد عليها ايه نسبة من الكسر، لان الرد بيكون بنسبة الأنصبة، بنسبة الأنصبة، بنسبة النصف الى الايه الى الثلث، بنرجع الى الثلث ده والايه ونوزعه عليهم تاني بنسبة أنصبتهما، لكن ما بنحل مباشرة بتنتج النتيجة ايه نتيجة واحدة لهذه الصورة. تمام، يبقى ده ايه ده الرد. طبعا في مقدمة دائما معتادة في مسألة الرد المعين انه في خلاف في مسألة الرد مشهور جدا بين العلماء قديما، مجموعة الرد وذوي الأرحام الخلاف هو نفسه. المذاهب الأربعة منقسمة إلى طريقين في مسألة الرد وبين ذوي الأرحام، فمجموعة بتقول بالرد وبإعطاء ذوي الأرحام، وهؤلاء الحنفية والحنفية والحنابلة، يعني حاء وحاء حنفية والحنابلة، ومجموعة ثانية وهي المالكية والشافعية لا يقولون بالإيه لا يقولون بالرد ولا بذوي الإيه ولا بذوي الأرحام، الاثنين إيه لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام. فبالتالي فريقان إيه في المسألة، فريق يقول بالرد وبذوي الأرحام، وفريق لا يقول بالإيه لا يقول بالرد ولا بإعطاء ذوي الأرحام. تمام، الخلاف كان قديما فيما مضى، الخلاف كان قديما فيما مضى، اللي منعوا الرد وإعطاء ذوي الأرحام معناه أن عندهم أنه إن بقي شيء يعطونه لبيت المال. تمام، بعضهم اشترط انتظام بيت المال وهم الشافعية. تمام، معناه عندهم لو مات الميت عن بنت أن البنت تحصل على النصف والنصف الباقي يذهب إلى إيه إلى بيت المال، بينما الحنفية والحنابلة عندهم الايه يقولون انه النصف للبنت فرضا والنصف ايه والنصف ردا. تمام، ادلة الفريقين يعني فيها نقاش طويل لكن لن نطيل فيها، لانه كما قلت في عصرنا اصبحت النتيجة يعني ان الجميع الان يقولون بالرد وبإعطاء ذوي الارحام، وده اللي اخذت به غالب او ان لم يكن كل قوانين الاحوال الشخصية في العالم العربي او العالم الاسلامي. وقد قرأنا معكم الايه القانون اليمني وفيه الرد وفيه اعطاء ذوي الارحام، وكذلك القانون المصري وكذلك السوري وغيرها من القوانين التي طلعنا عليها كلها الان بتاخد بمسألة الرد وباعطاء ذوي الارحام، وهذا افضل بلا شك كما رجحوا العلماء المتاخرون. علشان كده بيقول الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه في احكام المواريث، يقول الآن ممكن نعتبر أن اتفقت المذاهب الأربعة على الرد وإعطاء ذوي الأرحام، وإن كان الخلاف كان قديما لكن يبدو أن علماء الشافعية والمالكية عندما رأوا ما وقع في بيت مال المسلمين على مستوى العالم بدءا حتى من قرون متقدمة وجدوا أن الأولى أن الأقارب ياخذوا أموال صاحبهم بدل ما تضيع وتوضع في غير مواضعها. يعني الشافعية والمالكية كانوا بيتكلموا على بيت مال المسلمين لما كان في أيام عمر بن عبد العزيز وأيام الخلفاء والأئمة المهديين والمستقيمين على الهدي، اللي كانوا يعني بيت المال فيه عون للفقراء والمساكين حتى يصل الأمر بهم إلى تزويج العزاب من الشباب، حتى يصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ان يدوروا يعطوا المال لاحد لا يجدون فاض المال، حتى اصبح ليس هناك محتاج بين المسلمين لما اقام العدل واعطى الامور في نصابها. لكن جاءت عصور بعد كده خاصة في العصور المتاخرة من عصر الدولة العباسية لما دخلت الرفاهية وابتدى يحصل نوع من الخلل في نظام الدولة، وأصبح بيت المال يحصل فيه تصرفات غير لائقة، يعطى بعض الشعراء بمئات الألوف. تمام، بينما هناك من المحرومين والمساكين والمحتاجين وغيرهم. فجاء علماء الشافعية حتى اللي قرأ معنا منكم شرح سبط المارديني هيجد ان سبط المارديني في شرح الرحبية يعني يقول وهو عالم من علماء الشافعية يقول بانه خلاص بينقل تقريبا عن ابن سراقة او غيره من علماء الشافعية او ابن اللبان انه يعني هم اشترطوا انتظام بيت مال المسلمين ولم يعد منتظما وأنهم أيسوا من انتظامه إلى نزول عيسى عليه السلام، يعني من القرن الخامس وهم خلاص يعني قلنا تعالوا شوفوا عصرنا. وبعدين يعني ما كانوش متوقعين ان ايه، بعض الاحيان يتوقع الناس ان الايه ان السوء لن يصل الى الايه الى الحال اللي وصلنا اليه، لكن سبحان الله. المهم فعلشان كده رجع الشافعية الى قول الايه الحنابلة والحنفية باعطاء الايه الاموال ردا او اعطائها لذوي الارحام، لانه هو كانت الفلسفة ايش او القضية المسألة انه بيت مال المسلمين هو المال ده بيوضع فيه ينتفع به المسلمون جميعا، لكن طيب القريب هذا اللي هو القريب الميت يشترك معاه في الاسلام اللي هو بيشترك به بيت المال، ما هو بيت مال المسلمين بعض علماء الشافعية يعتبر وارثا، ويأخذ العبارة دي من قول النبي انا وارث من لا وارث له، يعني ورد في كلام النبي انا وارث من لا وارث له، فهو يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم مش هو وارث بنفسه، يعني وارث بصفته اللي هي منزلته من كونه اماما للمسلمين، مش بيتكلم النبي انه ايه لا ده بيتكلم بصفته امام للمسلمين، فبالتالي بيقوم مقام الخليفة او الامام وبيت مال الايه بيت مال المسلمين. فعند بعض الشافعية ان بيت مال المسلمين وارث، علشان كده ساعات لما يعددوا الورثة ساعات يعددون بيت الايه بيت المال، تمام. طيب هيقال لهم بيت مال المسلمين يشترك مع الميت في ايش، ايش القرابة بينه وبين الميت؟ الاسلام، لانه بيت مال المسلمين بيمثلنا جميعا، يعني بيمثل المسلمين، يعني كأنه ايه كأنه يعني جهة اعتبارية عن المسلمين. طيب لما بيموت ميت من المسلمين ليس قريبا لاحد منا، نحن نشترك معاه في ايش؟ في الاسلام، تمام. فالجامع بين الميت وبين بيت مال المسلمين هو الاسلام. قالوا طيب قريب ده مع الاسلام ومع القرابة فهو اولى، تمام. واستدلوا بعموم قوله تعالى وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. الاخرون اللي هم المانعون قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني ذكر الفرض وذكر العصبة، ونص القرآن على تفاصيل تلك الفروض ولم يذكر هؤلاء، فانتم ما تجيبون هؤلاء يبقى جبتوهم منين، تمام. فاحنا نقف مع الايه مع النص، وما كان من مال هنضعه في بيت ايه بيت مال المسلمين، اما على انه يعني بيت المال يوضع فيه ما ليس له صاحب، المال الذي ليس له صاحب، او على انه ايه وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم انا وارث من لا وارث له. واستدل ايضا القائلون بميراث ذوي الارحام الرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، ورد في بعض الاحاديث وان كان فيها مقال لكن حسنها بعض العلماء كالالباني وغيره، الخال وارث من لا وارث له. وايضا استدلوا بقول النبي ابن اخت القوم منهم، ابن اخت القوم منهم، تمام. وهكذا بعض الايه بعض الاثار، لكن نشوف ان الايه علشان كده لن نطيل في تلك المسألة لانه الفائدة منها اصبحت قليلة، يعني الخلاف الان اصبح تاريخيا في مسألة الايه هل يرد او لا يرد، هل يعطى ذوي الارحام او لا يعطون، فاصبح الخلاف فيها تاريخيا ولا نراه الان. وكل اللي كتبوا في الايه في عصرنا هذه، وقد طلعنا على كثير من الكتب اللي كتبت في الفرائض، كلهم يقولون بالرد وبذوي الارحام وكما قلت القوانين وغيرها. فيمكن لو ادعى يعني لو ادعينا الاجماع الان على الرد وعلى ذوي الارحام لن نكون بعيدين عن الصواب او عن الحق. نعم. لا ما هو ما الكلام باتفاق اعطاء ذوي الارحام له شروطه، يعني او الرد له شروطه. الان الكلام على هنتكلم على الشروط، بس احنا بنتكلم على المسألة عموما. طبعا الكلام ده على اساس ايه؟ على اساس انه مسألة الرد لا تقع مع وجود العاصب، يعني يشترط، لكن احنا نفصل الان الرد لا يقع في وجود العاصب، لانه ان وجد عاصب فايش الحاجة الى الرد؟ رد ايش؟ العاصب ممكن ياخذ التركة كلها، لكن الرد يا اخواني يقع عندما يعني يوجد اصحاب فرض لا تستهلك فروضهم التركة، يبقى بالتالي احنا ندخل في خلاص. انا مقصود ان احنا ممكن نعتبر انفسنا انتهينا من نقاش مسألة الراجح والمرجوح في مسألة الرد وإيه وذوي الأرحام، وقلنا الآن إن أصبح الواقع وأصبح الجميع الآن يرجحون العمل بالرد وذوي الأرحام، لأنه يا أخواني يعني ليس مقبولا عند من يعني يستطعم علم الفرائض ويعرف قواعده إن يترك الميت عمة وخالة. تمام، أنت تصور كده مات الميت وترك عمته وخالته، واخد المال وروح احطه في بيت المال واسيب عمته وخالته ما لها شيء، وده مقتضى مذهب الشافعية والمالكية المتقدمين. تمام، فده اصبح غير مقبول يعني ايه يعني إيه، وبعدين يروح يوضع في بيت المال علشان احد المسؤولين ولا احد المش عارف ايه يحطه ولا يجيب بيه سيارة. فمين الاولى بايه بهذا؟ فاعتقد ان المسألة اصبحت ايه واضحة يعني، فأترك العمة والخالة وبنت البنت، ما كل دول رحميين، وأبو الأم الجد اللي هو بيسمى جد فاسد، كل اللي سقطوا من إيه من أصحاب الفروض والعصابات. تمام، بإيه بيجوا هنا بنت البنت، تمام، ابن البنت، ابن الأخت، ابن الأخ الأم أو بنت الأخ الأم، تمام، بنت العم، العمة، كل دول، بنت الأخ، تمام، كل دول أسيبهم واروح احط الايه المال في بيت مال المسلمين علشان حد ياخده كده او يعطى لمن ليس له ايه لمن ليس له حق. تمام، واسيب هؤلاء بدون شيء. فاصبح الحقيقة الان القول به القول بعدم اعطاء ذوي الارحام او بعدم الرد، انا ارى انه ايه اصبح قولا واهيا ساقطا، خاصة في اوضاعنا الايه الموجودة الان. لو لربما صحيح، وده عذر الشافعية والمالكية الأول، لأنهم رأوا عصورا مزدهرة ورأوا المال بيوضع. صحيح، أنا يمكن لو إحنا في عصر عمر بن عبد العزيز يمكن نقول إيه حط في بيت المال يعني ستعود فائدته بالإيه بالريال على الإيه على جميع المسلمين، لكن تغيرت الإيه العصور، فكل واحد أولى بإيه أولى بقريبه أحسن. وده يتفق مع قواعد الإيه مع قواعد الميراث التي تمرنا عليها واستطعمناها وعرفنا ايه وعرفنا فقهها. فاعتقد انه اصبح ليس هناك مجال للقول بعدم الرد او بعدم توريث ذوي الارحام. من اجل ذلك جميع الكتب الان كما قلت ايه تأتي بالرد وبايه باعطاء ذوي الارحام. واعتقد وان كنت لا ازعم اني اطلعت على جميع قوانين الاحوال الشخصية في العالم العربي، لكن طلعت على جملة وافرة. تمام، فانا ما اطلعت عليه جازم بانه ايه بانه ذكر الرد ايه واعطاء ذوي الارحام، منها كما قلت القانون المصري، القانون اليمني، القانون الاردني، القانون السوري، وعدة قوانين اخرى كلها بتقول بالايه بالرد وبعطاء. والسعودية نفس الشيء، وان كان ملهاش قانون نرى، لكنهم حنابلة ومذهبهم الاصلي الرد ايه واعطاء ذوي الارحام. فبالتالي انا اعتقد واستبعد جدا ان يكون في قانون من قوانين الاحوال الشخصية في العالم العربي ان يكون ايه منع ذوي الارحام او لم يقل بالرد، استبعد هذا استبعادا كبيرا يعني. فبالتالي استقر الامر على هذا. وكما قلت الخلاصة، لو ادعى انسان الان الاجماع في عصرنا على الرد وعلى اعطاء ذوي الارحام لم يكن بعيدا عن الحق، ويعني علشان تكذبه تحتاج الى ايه الى دليل من عالم من العلماء او العلماء الكبار اللي ايه ان في منهم من منع في عصرنا الحاضر، ولا تجد الى ذلك سبيلا، اعتقد انه ليس موجودا. نعم، ممكن اشارة، نعم احسنت، هو هنا صحيح الاية فارزقوهم منه، يعني العلماء يقولوا ارضخوا لهم يعني ادوهم شيء، يعني حضر المساكين والقرابة وبنقسم تركة يعني ادوهم شيء علشان تطيبوا انفسهم. نعم، ده كله بيدل على روح المواريث اللي هي بتراعي القرابة. فكما قلت ان تجد ايه تجد هذا موجود حتى في اشارة في قوله فلأولى رجل ذكر، فجعل الاولوية بحسب الايه بحسب القرب. فصحيح ان ده في العصبة، لكن ده يدل على الايه على الاولوية، ان كلما كان الانسان طيب. الان احنا بنتكلم في هؤلاء لما لا يوجد اصحاب الفرض والعصبة، فدول اولى بالايه بالميت، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه من إيه من يعني من مشهور أدلة القائلين بالإيه بالرد وبإعطاء ذوي الأرحام. بيجيب عليهم الآخرون يقولون الآية دي نزلت، سبب نزول الآية دي إن كان في توريث سابق قبل الإسلام بطرق مختلفة وبعد الإسلام حتى، زي ما كان في المؤاخاة، يعني كان في أول الإسلام كان في المؤاخاة يرث بها، كان في أيضا الهجرة، تمام، يعني الأنصاري والمهاجر لما يؤاخي بينهما النبي يقع بينهما التوارث دون من إيه من لم يهاجر. أيضا كان في اللي هو الولاء الموالاة، اللي هو أن يأتي إنسان ويقول إيه للآخر دمي دمك وهدمي هدمك، تعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان، تمام، فده يسمى ولاء المعاقدة أو ولاء المحالفة أو ولاء الحلف، نوع من أنواع الولاء، وكان يقع بها التوارث في قبل الإسلام وبعد الإسلام في البداية. فلما جاءت الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخت هذا كله وجعلت الإيه وجعلت الإرث للقرابة دون الهجرة، دون مسألة الموالاة والتعاقد وغيرها، فألغت تلك تلك الأنظمة التي كان معمولا بها قبل الإسلام، وقرت النظام اللي جاء مفصلا في سورة في سورة النساء. طيب لا يمنع أن يستدل بها على على ميراث ذوي الأرحام، ليش؟ لعمومها لأنها عامة، فهم داخلون أيضا، تمام. وأولو الأرحام هنا في الآية يقصد بهم القرابة جميعا، لأنه ينبغي أن نفرق بين كلمة صلة الأرحام. الأرحام يعني صلة الأرحام يا أخواني، أو كلمة الأرحام لما تأتي في الكتاب والسنة المقصود بها كل قريب للإنسان، اللي اجتمع مع الإنسان في في رحم قريب أو بعيد، بدءا من أخيك من أبيك من يعني بدءا من من هؤلاء القرابة، فيدخلوا في الأرحام، وده المقصود في كتب الفقه وكتب الرقائق وغيرها. صلة الأرحام مش معقول صلة الأرحام يعني تسيب أباك وتسيب أخاك وتسيب كذا وأنك تروح للبعيدين. المقصود بصلة الأرحام في تلك العبارة المقصود جميع القرابة، لكن المقصود بميراث ذوي الأرحام هنا المقصود بهم من ليس صاحب فرض ولا عصبة، من ليس صاحب فرض ولا عصبة، هنا ده الصلاح في علم الفرائض المقصود به. وبالتالي لا يدخل أصحاب الفروض، لا تدخل فيه البنت ولا الأخت ولا غيرها، لأن دول من من أصحاب الفروض، ولا يدخل فيه الابن ولا ابن الابن ولا الأب ولا الجد الصحيح ولا العم ولا ابن العم ولا الأخ الشقيق ولا الأخ الأب، ليش؟ لأن دول أصحاب فروض وعصبة. فالمقصود بإيه؟ بميراث ذوي الأرحام اللي هو ببساطة من ليس صاحب فرض ولا عصبة، اللي هم سقطوا من الإيه، يبقى أصبح معنا ثلاث مجموعات الآن، اللي سقط من المجموعتين الأوليين اللي هو لم يكن من أصحاب الفروض ولم يكن من أصحاب العصبة من القرابات، هيدخل في إيه؟ في ميراث ذوي الأرحام، زي ما كنا نقول في جد صحيح وجد فاسد. طيب الجد الصحيح داخل في العصبة، الجد الفاسد يدخل في إيه؟ في ذوي الأرحام. معنا جدة صحيحة وجدة فاسدة، الجدة الصحيحة تدخل في أصحاب الفروض، الجدة الفاسدة تدخل في إيه؟ في ذوي الأرحام. معنا فرع وارث وفرع غير وارث، الفرع الوارث زي الابن وابن الابن وبنت الابن وابن الابن، دول فرع وارث، والفرع غير الوارث يدخل في ذوي الأرحام زي بنت البنت وبنت وبنت البنت وابن البنت وغيرهم من من هؤلاء، تمام. كنا نقول أبناء الإخوة وغيرهم أربع يرثون دون أخواتهم أو المقابلات لهم، كنا نقول العم دون العمة، هات العمة هنا في في ذوي الأرحام، وابن العم دون بنت العم، هات بنت العم هنا في في ذوي الأرحام، وابن الأخ دون بنت الأخ، هات بنت الأخ هنا في ذوي الأرحام، لكن ابن المعتق وبنت المعتق لا، بنت المعتق ما تدخلش معنا، لا تدخل في هؤلاء ولا تدخل في في ذوي الأرحام، لأن ليس معها قرابة. احنا بنقول الأقرباء اللي هم ليسوا أصحاب فرض ولا عصبة، تمام، فبالتالي بنت المعتق لا تدخل في أصحاب الفروض ولا العصبة ولا ذوي الأرحام ولا غيرهم. نعم.
بالنسبة للاتهام المتبقية في الرد،
نعم،
هل مقسمة بين ورثة بالتساوي أو كل واحد حسب نسبته؟
لا، بحسب النسبة، فالعملية اللي احنا بنجريها هي بتجرى على أساس النسبة مباشرة. ها؟ لأنه أصلا يعني الان انت بترد عليه بحسب ايه؟ بحسب ما بياخد، بحسب قوته. لانه الان اللي هل ارد على اللي بياخد نص زي اللي بياخد سدس؟ لا. فده اللي بياخد نص معناه انه ايه؟ انه ياخد معناه. انا الان شوف لما يكون عندي نص وسدس هيبقى تلت، معناه ان التلت ده هيرد على لو كان معي في المسألة بنت وبنت ابن، تمام؟ البنت هتاخد نص وبنت الابن هتاخد سدس، وهيبقى تلت. التلت ده المفروض هيرد عليهما بنسبة النصف الى السدس، بنسبة النصف الى السدس. وطبعا عملها في عمليتين سيكون متعبا، علشان كده يعني هم ابتكروا تلك المسائل اللي هي ايه؟ انها تعمل في عملية واحدة. فانا لما اديت الان البنت تلت اربع معناه ايه؟ معناه اديتها نصف، واديتها نصف الايه؟ نصف التلت الايه؟ نصف وقسمت التلت الباقي اللي هو هيرد بنسبة النصف الى السدس. هو شوف يعني مثل هذا هو بيختلف فيه لانه وصية، تمام؟ فاذا اوصى للبنات والابناء فهل تحمل على انه الذكر ضعف الانثى ولا تحمل على الايه؟ ودي مشكلة هتقابلنا ايضا في ميراث ذوي الارحام، على اساس انه مثلا لو كان عندنا بنت ولها ابن وبنت، تمام؟ فاحنا بنعطيهم نصيب امهما كما سيأتي بالتفصيل، فهل يقسم عليهما بنسبة للذكر مثل حظ الانثيين؟ حقيقة ان المسألة دي نزاعية. بناء على ايش؟ انه الان اصلا في الوصية يعني قد تكون الوصية ايه؟ يعني يقصد بها التسوية، او تحمل على انها ايه؟ ففيها الاحتمالات وردة لانها ليست ميراثا، لان الوصايا تاني، تمام؟ فعلشان كده مثل هذا هو محل نزاع ايضا بين العلماء. هل اذا اوصى الميت لمثلا ايه؟ ابن بنته وبنت بنته، او لغير وارثين ذكور واناث، هل تقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ام تقسم بالتساوي؟ في من العلماء من يرى انها تقسم بالتساوي لانها وصية، تمام؟ زي العطية، زي الهبة، تمام؟ وفي من يرى انها تقسم على نظام الايه؟ المواريث. فبالتالي دي فيها مشكلة لانها ايه؟ لانها وصية، وممكن يقول لك الاصل في الوصايا التساوي او الايه؟ او الشراكة، والاصل في الشراكة التساوي. وبعضهم يقول لا، انها تاخد ملمح الايه؟ ملمح الميراث، وهو ان الذكر ياخد ضعف الايه؟ ضعف الانثى. ده طبعا في حالة عدم نصه. اما النص فقد قطع الايه؟ قطع الجهيزة قول كل خطيب، بمعنى انه ان قال يستوي الذكر والانثى خلاص، لانه قوله هو الايه؟ هو الحكم، لان ده ماله هو يوزعه كيف ايه؟ كيف شاء في الوصية، لكن في الفرض يوزعه الله سبحانه وتعالى. اما الوصية فهو حر، يعني حتى لو اعطى بعضهم وحرم بعضهم في الوصية ما نستطيع نقول شيئا، لانها ايه؟ لانها وصية. يعني بعضهم يوصي للابناء دون البنات، بس كلهم ليسوا وارثين، فهنا نقول ما هو حر، هو حر. نعم.
ولا المال وقف، المال الوقف هو جائز فرس الانثى
الايش؟
الوقف.
يا نعم نعم، الانثى تدخل فيه، لانهم يتحيلون على الانثى بان يجعلوا الوقف على الايه؟ على على الابناء دون الايه؟ دون البنات. وعلشان كده العلماء يقولون بان الحاكم ينبغي ان يدخل البنات مع الايه؟ مع الابناء، ده اذا كانوا جميعا من الورثه، يعني لانه بعض الاحيان يكون عنده ابناء وبنات وبعدين يريد ان يتحيل، فيعمل ايه؟ فيوقف جربة كبيرة او قطعة من الارض كبيرة على الابناء للدريس، ويقول انه ايه؟ ده يدرس ما تيسر، ولو قل هو الله احد. فدي تكون حيلة على البنات، لانه عارف انه لو اوصى للابناء صراحة فهيبطلها الحاكم، لانه لا وصية لوارث، فيجي يعمل ايش؟ يتحيل بمسألة الوقف، فكل حيلة باطلة. فالحاكم في تلك الحالة مخير بين امرين، اما انه دخل البنات مع الايه؟ مع الابناء، وقال يدرس زي ما هؤلاء بيدرسوا، واصلا بيقول دول بيدرسوا قولوا الله احد او اي شيء يدخلوا معهم، او ينقض الايه؟ ينقض الوقف، لانه حيله، ويوزع ايه؟ ويوزع في التركه حتى لا يظلم الايه؟ البنات، لانها بتتخذ ايه؟ حيله في هذا، تمام؟ طيب نرجع لايه؟ لموضوعنا الان. طيب تكلمنا على الرد. العلماء جميعا يقولون بانه لا يرد على الزوجين، لا يرد على الايه؟ على الزوجين، يرد على جميع اصحاب الفروض الا الايه؟ الا الزوجين، تمام؟ دي قاعده مشهوره ولم يروى خلافها الا عن عثمان وعن احد التابعين. لكن يعني تاولوا ما ورد عن عثمان بل بعضهم ضعف ما ورد عن عثمان انه ايه انه لا يصح عن عثمان رضي الله عنه. في بعض الكتب يقولون بانه ايه بانه لم نجد اسنادها ثابتا الى عثمان. واما علماء الفرائض فغالبهم يتأولونها يقولون لعل عثمان اعطى لانه ورد في انه اعطى زوجا فقال لعل الزوج كان في تلك الحالة عصبة بالنسبة للايه للمرأة لانه اللي حصل ايه انه ماتت امرأة فعثمان اعطى زوجها المال كله تمام. فقال بعضهم اعطاه فردا وردا وبالتالي رد على الزوجين وده خلاف ما عليه ايه ما اطبق عليه العلماء كلهم انه لا يرد على الزوجين. ليش؟ لان القرابة سببية وبتنتهي بالموت وبالتالي لولا ان الله نص على ان الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج لكانت خلاص تصبح اجنبية بدليل انه لو ماتت من هنا يعني بعد العدة تستطيع انها تتزوج غيره لو مات تستطيع تزوج غيره دليل على ان الزوجية ليست قائمة يعني الزوجية ليست قائمة لكن بيبقى اثارها بدليل انها ممكن تغسله ويغسلها عند جمهور العلماء ولا فابو حنيفة وبعض العلماء منعوا حتى من التغسيل لكن الأدلة تدل على خلاف ما قالوا. ليش؟ لأنه قال لك دي الآن أصلا كان في عقد الزوجية وعقد الزوجية ده بالموت خلاص ينتهي عقد يحل له الايه له المباشرة ورؤية العورة وغيرها من الايه مما يحل للزوج من الزوجة. وقال انه بمجرد الايه ان الموت خلاص بدليل ان الرجل لو كان معه 4 نساء وماتت واحدة بمجرد ما تخرج روحها يستطيع يتزوج اخرى لو كانت دي على ذمته ما كانش يستطيع يتزوج ايه يبقى تزوج 5 لكن مجرد ما خرجت روحها تزوج واحدة رابعة مكانها ما يعد انه تزوج 5 والمسلمون كلهم على انه ده لو حصل ما فيهوش ايه طبعا افتراضية يعني لكن المقصود انه ايه انه ما احد يخالف في انه ده زواج صحيح وانه ما تزوج 5 وبالتالي دليل على ان الماتت ليست ايه ليست زوجة في الحكم تمام مع انه ممكن يغسلها فدي يقولون ان بقي اثار الزوجية. فهم يقول العلماء إيه؟ لولا ان الله نص على ان الزوج يرث والزوجة ترث زوجها لكان ما حصل احدهما من الاخر على شيء. ليش؟ لان السبب بينقطع بالموت لكن جعل الله سبحانه وتعالى ما علمتم من ايه من النصف والربع او الربع والثمن للزوجة. المهم فبالتالي مسألة الزيادة بقى عن كده خلاص يعني الامر الاخر ان الادلة التي يستدلون بها كلها على ميراث على ذوي الارحام وعلى الرد لا يدخل فيها الزوجان يعني ما يقول ما يعني اشهر دليل لهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فاولو الارحام ده بالاجماع ليس داخلا فيه الزوجة ولا داخل فيه الزوج تمام. لما يستدلوا بحديث الخال وارث ومن لا وارث له ايش علاقة الزوج او الزوجة بهذا لكن علاقة ذوي الارحام بهذا واضحة او ابن اخت القوم منهم او غيرها من الادلة. فجميع الادلة التي يستدلون بها على الرد وعلى ميراث ذوي الارحام لا تشمل الزوجين علشان كده في اجماع العلماء ينقلون الاجماع على الرد على غير الزوجين تمام. يبقى دي قاعدة من ايه من قواعد الرد وعلشان كده مسألة عدم الرد على الزوجين هتكبر لنا المسائل وتجعل لنا اشكالات في بعض المسائل. ليش؟ لان هيكون معنا بعض المسائل فيها من يرد عليه وفي من لا يرد عليه فالمسائل اللي فيها الزوجين هتبقى فيها اكبر شوية او اصعب شوية. ليش؟ لان هيصبح نريد ان احنا نعطي هؤلاء فرضهم وردهم بدون ان نعطي الزوج او الزوجة شيئا من الايه من الرد. علشان كده هيأتي معنا الان تقسيم المسائل الى مجموعة مجموعة الاولى اللي هي خالية من الايه من الزوجين لها طريقة في الحل سهلة وبعدين المجموعة الثانية اللي هي ايه يعني فيها احد الزوجين ولها طريقة ايه اصعب شوية من الايه من الاولى. فده ممكن نقول ان العلماء نقلوا الاجماع على عدم الرد على الايه على احد الزوجين. الا ان في القوانين المعاصرة في بعض تلك القوانين ردوا على الزوجين بس اخروا الرد عليهما بعد ايه بعد ميراث ذوي الارحام. يعني استحضر في القانون المصري تقريبا انه رتب الترتيب العادي وبعدين جاء ايه الرد على غير الزوجين تمام بعد ايه اصحاب الفروض والعصبة وبعدين اعطاء ذوي الارحام وبعدين الرد على الزوجين تمام. وربما تقريبا جاب بينهم المقر له بنسب. المهم المقصود ايه؟ انه هو بعض القوانين الان ايه عملت رد على غير الزوجين لكن اخرته عن الايه عن الرد على غير الزوجين. فرتبته كالاتي كما قلت، جاب الايه الرد على غير الزوجين يعني اصحاب الفروض غير الزوجين، وبعدين جاب بعدها ميراث ذوي الارحام لان الرد مقدم على ايه على ذوي الارحام، وبعدين تقريبا جاب المقر له بنسب او ما جابهوش، وبعدين جاب الايه الرد على الزوجين. واشوف انه الشهاد لا بأس يعني ما مش اشكال، لانه في النهاية انت بتيجي تقول ادي مين خلاص، قد يعني كمان ما عادش معاك لا اصحاب لا معاك صاحب فرض ترد عليه ولا معاك رحامي، طب توديه فين؟ اعتقد ان يمكن ايضا التماس روح الفرائض ممكن يعطي انه ايه انه ما في مانع مدام ما في احد خالص الا الايه الا الزوجين، فالقرابة اللي حصلت او الصلة او النشأة العيشة اللي كانت بينهم قد تقتضي ايه. ففي يعني في اواخر الفرائض يا اخواني في نوع من الايه من الفقه له استدلالات لطيفة، يعني اشوف انه ايه في مسرح للاجتهاد. بس المهم قدم ايه قدم هؤلاء اللي احنا ايه اللي ورد النص بتقديمهم او العلماء اجمعوا على تقديمهم، وبعدين سهل بعد كده لانه بعض النصوص تدل على ايه على ان ما وراء ذلك يمكن ان يجتهد فيه. لذلك تجد بعض العلماء زي ابن تيمية مثلا يقول بانه اللقيط المشهور ان اللقيط ليس له علاقة نسبية طبعا بينه وبين من التقطه، فابن تيمية يرى ان ميراث اللقيط لملتقطه للمرأة اللي ربته، وابن القيم تكلم كلاما جيدا، وده فعلا لا بأس يعني برضو اجتهاد جيد يعني ايه اشار اليه بعض العلماء. ليش؟ لانه الان يعني ربته تعبت فيه وفي صلة وفي اشياء يعني وارضعته اشياء، والان مالوش حد، ما هو على اساس انه مالوش حد الكلام ده على اساس خلاص فاروح اودي بيت المال ولا اديه لل انت لو استشرت الشخص قبل موته هيقول لك اديه هذه. ساعات تبقى زي امه يعني عرفنا اناسا يعني يربون بعض الاطفال يعني يجدون من الحنو عليهم ومن الرعاية يعني مثل ما يحنون على أطفالهم. وجدنا هذا بعض الأمهات، بل كثير من الأمهات ممن سمعنا أن عندها لقيط أو عندها طفل ما هوش ابنها يعني تجدها تعامله كأولادها وربما أحسن، يعني يمكن تضرب أولادها وما يهنش عليها أنها تضربه أو شيء من هذا القبيل تخاف. فده لما يأتي ويكبر وينشأ ويبقى معاه فلوس وثروة وبعدين حصل له حادثة فاروح اشيل المال واوديه بيت المال، يعني برضو الشهاد جيد ان هذه اللي ربته او شيء من هذا القبيل ان تكون ايه. واستدلوا برواية وردت ان تحوز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها ومن لعنت عليه وعبدها يعني مولاها، يعني وان كان ده ضعيفا لكن كما قلت ان فقه المواريث او من تأمل في المواريث ممكن يقول بمثل هذا. فبالتالي لكن فالمقصود ان في مسرح للاجتهاد، اللقيط الرد على الزوجين الاشياء دي في الاخر سهل ممكن ايه، فلا مانع ان القوانين انها ايه يعني تضبط تلك المسائل وتفضنا من مسألة ان ايه ان يعني اشوف انه لا يرجع المال الى بيت المال الا اذا ما وجدنا احد خالص، يعني خلاص ما يعني ده افضل شيء انه ما يوضع مال الميت في بيت مال المسلمين تمام، يعني الا اذا ما وجدنا له اي حد له صلة به خلاص، ما في حتى لا لقيط لا زوج لا زوجة لا اي شيء خلاص ما هنرميه في البحر. ها ما ليس ببعيد هذا الكلام، حكاية انت بتضحك انت تقول نعطي للجار. ورد حديث في سنن ابي داود ان مات رجل من خزاعة فجئ بميراثه او سئل النبي صلى الله عليه وسلم نعطي لمن، فما في احد من قرابتي، قال اعطوه للكبر من خزاعة للكبير فيهم يعني. فده قد لا يكون لا مانع يعني قد يجتهد في انه للقرية، قد يجتهد ايضا انه مثلا هو من القرية الفلانية انه ماله احد ممكن يوزع على اهل القرية، ممكن ينشأ به شيء لأهل القرية وبالتالي كما قلت ايه يعني نحن نريد ان نضيق نطاق عودة المال الى بيت مال المسلمين، لانه اصبح يعني في مش عاوزين نقول في كل بلاد المسلمين، او خلينا نقول غالبا علشان ما يعني التعميمات قد لا، لكن اصبح خربا تمام. فخلينا ندي الايه ندي الناس بقدر الامكان قبل ما نرد البيت مال المسلمين، وبعدين الله اعلم يروح فين تمام. فالمهم نعود الى الايه نعود الى الموضوع الرد. نعم لو ابن عم بلا شك انه عاصم ما بهاش كلام، يعني لو ماتت عن زوج وابن عم المال له كله بلا شك بالاجماع فرضا وعصوبة، له النصف بالفرض وايه وعصبة، الا ان يكون هناك عاصب اقرب منه، فهي لو ماتت عن زوج وهو ابن عم وابن فاصبحت عصوبته هنا ايه ملهاش قيمة، لانه الابن مقدم في العصوبة، فيصبح ربع المال للزوج والباقي للابن تمام، ولا شيء للزوج بكونه ابن عم. لكن لو مات وكذلك لو ماتت عن زوج هو ابن عم وعم تمام، فنصف المال للزوج بصفته زوجا والباقي للعم عصبة، ولا شيء للزوج بصفته ابن عم، لان ابن العم مؤخر عن العم تمام. فده عصوبة عادية بنرجح بينها بالجهات والدرجات والقوة على حسب ما هو مفصل. يعني لو افترضنا مثلا انه ماتت عن زوج وابن عم شقيق وعن ابن عم لابن فالزوج في تلك الحالة يحوز المال كله النصف فرضا والباقي عصبة، لان ابن العم الشقيق اولى من ابن العم لاب. لو عكسنا وقلنا ماتت عن زوج هو ابن عم لابن ابن عم لابن ولها ايضا ابن عم شقيق، ففي تلك الحاله الزوج لا ينال الا النصف فرضا والباقي لابن العم الشقيق، لان ابن العم الشقيق يحجب ابن العم لابن، فالصفه الاخرى في الزوج لم يحصل بها على شيء، فهي تدخل عادي. فكما قلنا انه يحصل على الفرض، وبالنسبه للعصوبه ان كان في عصبه اخرون نقارن المقارنه المعروفه في العصوبه، نقدم بالجهة فإن تساوي في الجهة بالدرجة، فإن تساوي في الدرجة نقدم بالإيه بالقوة. واضح؟ نقسم بينهم الباقي يعني نعم. لو ماتت عن زوج وابن وزوجها وابن عمها ابن عم شقيق وأيضا ابن عم شقيق آخر، فالنصف الأول للزوج فرضا والنصف الباقي عصبة يقسم بين الزوج اللي هو ابن عم شقيق وبين ابن العم الآخر اللي هو ابن العم الشقيق الآخر، وبالتالي يكون نصيب الزوج في تلك الحالة ثلاثة أرباع التركة، وربع يطلع بالإيه ابن العم الشقيق اللي هو ليس بزوج. فالمسألة ماشية على القواعد تمام. طيب الآن نتكلم على الإيه على الرد، حتى لأن الغاية هنا الكلام على مسائل الإيه الرد وكيف ترد على الإيه على الورثة. كما قلنا من شرط الرد إنه إيه اولا ايضا مجمع على تقديم الرد على ذوي الارحام، تقديم الرد على ذوي الارحام، بمعنى ان مات الميت عن بنت وعمه تمام، البنت لها المال كله فرضا وردا ولا شيء للعمه تمام، فانه الرد مقدم على ذوي الارحام بالاجماع. قد حكيت لكم اعتقد سابقا انه جاء احدهم بحكم تقريبا من اب او من احدى المناطق، قد حكم فيه الحاكم في بنت تقريبا وعمه او بنت وخاله، المقصود ان صاحب فرض ورحامي، فاعطى البنت النصف واعطى الباقي للرحامي. وانا الكلام ده من حوالي يعني 7 أو 8 سنين او يمكن اكثر، فقلت انه فلما اراني قلت اللي اعرفه واللي درسناه ولا اعلم غيره ان ان الرد مقدم، لكن قلت ربما في قول هنا او هناك، وقلت ربما في زيدية، ربما يكون زيدي او شيء، ويعني ربما يكون ده قول للزيدية ولا شيء. فراجعت المسألة فوجدت ان في المسألة اجماعا، حتى الزيدية يقولون بالرد على ان الرد مقدم على ذوي الارحام، فجزمت بانه مخطئ. انا قلت ربما في خلاف، وبالتالي لم أطلع على هذا الخلاف، قلت راجع أنظر من قال بهذا القول حتى حكم به الحاكم، لأنه من المفترض يعني أنه ما بيحكمش هكذا، يعني أنه حاكم بيتأمل في المسألة. يعني الإنسان لما يديله فتوى بيراجع بيعمل فضلا عن حكم شرعي هيصدر عن الايه عن المحكمة يعني أمر خطير. فاللي حصل ان عندما راجعت المؤلفات العلماء وكتبهم وجدت ان الايه ان ان في ان هناك عدة علماء نقلوا الاجماع على ان الرد مقدم على ذوي الارحام. وبالتالي العلماء عندما نأتي في الكلام على ذوي الارحام يقولون انه لا يعطى ذوي الارحام الا اذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض يرد عليه. وكلمة صاحب فرض يرد عليه علشان ايه يخرج الزوجين على يبقى بالتالي أولو الأرحام لا يحصلون على شيء مع أصحاب الفروض ولا العصابات إلا مع الزوجين. ليش؟ لأن الزوجين كما قلت في إجماع على عدم الرد عليهما. وبالتالي هذه المسألة تصح من الحاكم لو كان مكان البنت زوج أو زوجة. لو مات الميت عن زوجة أو أو الميت سواء كان أنثى ولا ذكر لو مات عن أو ماتت عن زوج أو مات عن زوجة وعمة نعم فالزوج يأخذ نصف والعمة تأخذ الباقي لأنه لا يرد على الإيه على الزوجين. أو لو مات عن زوجة وعمة يبقى الزوجة تأخذ الربع والباقي للإيه للعمة لأنه لا يرد على الإيه على الزوجين نعم. لكن غير الزوجين من أصحاب الفروض لا يحصل الرحامي على شيء في وجودهما. وبالتالي ميراث ذوي الأرحام لا يكون أبدا عند وجود عاصب أو عند وجود صاحب فرض يرد عليه. تمام؟ يبقى لابد يكون لا أصحاب الفروض كلهم مش موجودين ولا العصبة إلا الزوجين بس. فدول اللي ممكن يا إيه هذان الزوجان اللي يمكن أن يحصل الرحامي على إيه على شيء في وجودهما لكونهما لا يرد عليهما. فأما إن وجد صاحب فرض يرد عليه فهو أولى. معنا أخ الأم وإيه وعمة الأخ الأم يأخذ المال كله فرضا وردا تمام ولا شيء للعمة لأنه إيه صاحب فرض يرد عليه. فالمهم إيه دي القاعدة. يبقى بالتالي طيب نبدأ إيه الكلام على كيفية مسائل الإيه الرد. هنقول إنه كما قلنا في مسائل الرد يعني مسألة الرد والعاصب متنافية. يعني لا يمكن أن يوجد رد في وجود عاصب ولا يمكن أن يوجد عاصب في وجود رد. يعني لا يتفقان. ليش؟ لأنه ما دام في عاصب يبقى خلاص العاصب يأخذ كيف الرد بينتج عن إنه الفروض لا إيه لم تستهلك التركة. وكذلك إن استهلكت التركة بالإيه بالفروض يعني الأصحاب الفروض شلوها يبقى هنرد إيش معي زوج وأخت شقيقة. الزوج حصل على النصف والشقيقة حصلت على الإيه على النصف والمال تم كده وبالتالي ما فيش رد. فبالتالي إن استهلكت التركة كلها إن استهلك أصحاب الفروض كلهم يعني الفروض استهلكتها أو استغرقتها يبقى ما في رد. تمام؟ أو إن في عاصب العاصب هياخد الإيه الباقي مهما كان حتى لو كانت التركة كلها مات عن ابن 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 عم خلاص هياخد المال كله. مات عن بنته ابن 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 عم البنت لها النصف والباقي إيه والباقي الابن ابن ابن عم ده مهما نزل ولو 10 درجات يبقى ما فيش رد على البنت في تلك الحالة. وإنما يرد على الإيه يرد على أصحاب الفروض بشرطين انه لا تستغرق الفروض التركة معنى ان يبقى بقية وده بديهي وانه لا يوجد عاصب في التركة لان العاصب كما قلت يحصل على التركة كلها او على الباقي بعد اصحاب الفروض. وبالتالي ما في فباب الرد لا يذكر فيه العاصب. باب الرد يتنافى مع العصوبة وبالتالي لا ذكر للعاصب في باب الايه في باب الرد. طيب هنيجي بالنسبة للمسائل لا ايه المسائل في هذا الباب نتكلم عليها. كما قلت نقسم مسائل الرد إلى مجموعتين. المجموعة الأولى بدون الزوجين يبقى أصحاب فروض يبقى الآن تقسيم لمسائل الرد حتى إيه لأنه طريقة حل المسألة يختلف باختلاف إيه باختلاف يعني تقسيمتها. فلو قلنا ان مسائل الايه مسائل لو قلنا مسائل الرد مش اشكال ولو كان مش مستحش نخليها ايه زي العنوان يعني عبال ما داي لانه تركته مفتوح شوية. مسائل الرد تمام ممكن نقسمها الى نوعين بدون احد الزوجين، تمام. النوع الثاني مع احد الزوجين، يبقى بدون احد الزوجين، والايه النوع الثاني مع احد الزوجين. اللي بدون احد الزوجين ده ممكن نقسمه ثلاثة اقسام: وارث واحد، وارث واحد فقط، تمام. القسم الثاني ورثة متعددون من جنس واحد، ورثة متعددون من جنس واحد. النوع الثالث ورثة متعددون من أجناس مختلفة، نشوف ازاي. وارث واحد فقط زي مثلا مات الميت عن ايه؟ عن بنت. ورث متعددون ولكن من ايه؟ من جنس واحد، مات الميت عن اربع بنات، تمام. ورث متعددون من اجناس مختلفة، مات الميت عن بنت مثلا وجدة. واضح ان الايه الجميع ليس فيه ايه؟ ليس فيه زوج ولا زوجة. الجميع ليس فيه ايه؟ زوج ولا زوجة، تمام. فدي ده النوع الايه ممكن نعتبره، ده نسميه النوع الاول. طيب النوع الثاني نفس التقسيمة بس مع ايه؟ مع احد الزوجين. النوع الثاني نفس التقسيمة بس مع احد الزوجين، برضو وارث واحد، وارث واحد مع احد الزوجين. مثاله زوج وبنت، او زوجة وبنت، هي نفس الايه نفس بس زود فيها زوج او زوجة، نفس الايه نفس الاقسام الاولى، لكن ايه هنزود مع الايه مع الاصناف الثلاثة، زوج او زوجة، تمام. هنا قلنا بنت، هنا نقول ايه زوج مع البنت او زوجة مع البنت. هنا قلنا اربع بنات، هناك هنقول ايضا ايه زوج مع اربع بنات او زوجة مع اربع بنات، اللي هو النوع الثاني ورثة متعددون من ايه من جنس واحد، يعني اصحاب فرض واحد. مثاله نفس الايه نفس المثال، اربع بنات زائد ايه زوج، او اربع بنات زائد زوجة. النوع الاخير وهو ورث متعددون من اجناس مختلفة مع ايه مع احد الزوجين. ورث متعددون من اجناس مختلفة، تمام. زي ايش؟ مثلا تقول ايه بنت وزوجة وجدة، تمام. فاحنا عاوزين نرد على البنت والجدة دون الايه دون الزوجة. هنا اربع بنات وزوج، نريد ان نرد على الايه على البنات دون الزوج. هنا زوج وبنت، نريد ان نرد على البنت دون الايه دون الزوج، تمام. يبقى ده ايه للتقسيمة، تمام. هناخد مثال على ايه على كل منها، نشوف كيف ايه كيف نحل مسائل. بالنسبة للنوع الاول اللي هو وارث واحد فقط، فده محلول من نفسه. مات الميت عن بنت، خلاص المال لها كله، يعني دي ما تحتاجش حتى الى كتابة او الى ايه او الى تعب، تمام. مات الميت عن اخ الام واحد، خلاص المال له كله فرضا وردا. مات الميت عن اخت شقيقة او اخت لاب او اخت لام، المال كله لها ايه فرضا وردا، يعني دي ما فيهاش ايه ما فيهاش مشكلة، دي اسهل مسألة. بس يعني ما معلى ايه ما معلى بنت، خلاص المال كله لها، النصف فرضا والباقي ايه والباقي ردا. أي صاحب فرض، تمام، أي صاحب فرض غير الزوجين طبعا، فوحده خلاص المسألة محلولة. النوع الثاني أيضا سهل، ها؟ بس هتي المسألة هتقسمها على عدد رؤوسهم كالعصبة. النوع الثاني اللي هو من جنس واحد، يعني كلهم بنات ولا كلهم أخوات، تمام، مات الميت عن أربع بنات، هتعتبرهم كأنهم عصبة، يبقى المسألة من أربعة كل واحدة سهل، مش هتقول ثلثين وترجع تديهم ثاني، لا اديهم الايه، قسم على المسألة على عدد رؤوسهم، تمام. يبقى النوع الثاني اللي هو ورثة متعددون لكن من جنس واحد، من جنس واحد يعني كلهم بنات، كلهن بنات او كلهن اخوات شقيقات او اربع اخوة لام، تمام، او اربع اخوات لام، خلاص ستقسم هنا التركة عليهم او عليهن كما تقسمها على العصبة، يبقى من عدد الرؤوس، تمام. مات الميت عن خمسة اخوة لام، المسألة من خمسة، كل واحد سهم سهم سهم. مات عن عشرة اخوة لام، كل ايه من عشرة، كل واحد سهم سهم. مات عن عشرين بنت، المسألة من عشرين، كل واحدة ايه سهم. مات عن سبع اخوات شقيقات، احنا كلامنا كله على ايه جنس واحد، تمام، يبقى من ايه من عدد رؤوس، يبقى واضح. يبقى النوع الاول اللي هو ايه جنس ميت واحد دافع، بتعطي الميت الواحد ده المال كله فرضا وردا. مات عن بنت المال كله لها، مات عن شقيقة المال كله لها، النصف فرضا والنصف ردا، او المال كله لها خلاص فرضا وردا دون ايه دون حسب. طيب النوع الثاني ان ايه يحصل تعدد، لكن تعدد في حدود جنس واحد، تعدد بنات، تعدد اخوات، تعدد يعني المقصود ان ايه فرض معين وتعدد اصحابه، تمام، اربع بنات، خمس بنات، ست بنات ابن، خمس اخوات شقيقات، اربع اخوات لابن، خمس اخوة لام، ثلاث جدات، في تلك الحالة هتعاملهم كالعصبة وتقسم المسألة من ايه من عدد رؤوسهم، تمام. طيب النوع الثالث اللي هو ورث متعددون لكن من اجناس متعددة، من اجناس متعددة يعني ايه فروض مختلفة بقى، ده بنت ودي جدة، او دي بنت ودي ام، هنا ما ينفعش بقى التساوي، هناك كنا لان كنا في متعددين لكن من جنس واحد لانهم متساوون فبنقسم من عدد رؤوسهم، يعني ما فيش وجه للتفضيل، لكن هنا ما ينفعش، هنا مفضل بعضهن على بعض، فعندي بنت وجدة، البنت صاحبة نصف، تمام، البنت صاحبة نصف، لما يكون عندي بنت، عندي بنت وجدة، فبعمل ايش بقى اديهم فروضهم عادي، البنت لها النصف والجدة لها السدس، تمام. طيب نصف وسدس يبقى المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها الثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، هجد ان مجموع السهام اربعة، هنلغي الايه هنلغي الستة ونجعل اصل المسألة من ايه من اربعة، يبقى عندي المسألة أصبحت إيه من أربعة، ثلاث سهام للبنت وسهم للإيه وسهم للجدة، واضح إخواني؟ يبقى في تلك الحالة بنعمل زي ما كنا بنعمل في العول، وده اللي ابتدأنا به الكلام اليوم في إيه في التفريق بين العول وبين الإيه، لأنه بيظهر الفرق في إيه في تلك المسألة واضحا، إن إحنا بنأصل المسألة من ستة وبعدين نلاقيها تهبط تنزل، نجد إن مجموع السهام خمسة فنشيل الستة ونبقي إيه خمسة، تنزل لأربعة، يبقى ردت، يبقى أصلها ستة وردت إلى خمسة أو ردت إلى أربعة أو ردت إلى ثلاثة أو ردت إلى اثنين، عكس العول لما إيه تكون ستة وتعلو إلى سبعة أو تعلو إلى ثمانية أو تعلو إلى تسعة أو تعلو إلى عشرة، فالرد لتحت، تمام. ففي تلك الحالة كما قلت إن إيه هيصبح المسألة من أربعة، البنت حصلت على ثلاثة أرباع، حصل لها رد ولا ما حصل؟ حصل، لأن هي كانت صاحبة نصف الآن أصبح معها ثلاثة أرباع، كان المسألة أصلا من ثلاثة من ستة، ده قبل الرد، فكان معاها نصف المسألة ثلاث سهام من ستة، والجدة كان معاها سهم من ستة، كان معاها سدس، ده قبل الرد، لكن لما حصل الرد وحولنا الستة إلى إيه إلى أربعة، أصبح اللي معاه ثلاثة ثلاثة من أربعة، فأصبح معاه ثلاثة أرباع، والثانية كان معاه واحد من ستة أصبح معاه واحد من أربعة يعني ربع، يبقى كده حصل إيه؟ كل واحدة خدت نصيبها فرضا وردا. فالمسائل اللي هي النوع الأول ده أخواني سهل ما فيهاش مشكلة، فبالتالي إن جالك في النوع الأول بعيدا عن الزوجين، لأنه كما قلت الزوجين بيعملوا لنا مشكلة في إيه؟ في إنه يعني عاوز ترد على الآخرين دون الزوجين، فده بيخليك إنك إيه تنتبه. لكن هنا كله بيرد عليه مع بعضه، فبالتالي بتكون المسألة أسهل ما فيهاش إيه، أنت ما بيكون في تنوع في المسألة واختلاف في الإيه في التصرفات، فبيحصل إيه إن المسألة تكبر وتعمل إيه وتحتاج إلى بعض المشكلات. لكن لما يكون كله من جنس واحد يسهل الإيه يسهل العمل. فهنا في النوع الأول الكل مردود عليه، الكل مردود عليه، لأنه كما قلت لو قلت له عاصب يبقى ما عادش في مسألة رد. لكن الآن احنا بنتكلم على أصحاب الفروض كلهم، فخلينا دون الزوجين خليناهم مجموعة، أي صاحب فرض تمام، والمجموعة اللي فيها أحد الزوجين جعلناها النوع الايه النوع الثاني اللي هي لها تصرفات أو طريقة، على أساس ايه على أساس القسمة هنا في النوع الثاني تحتاج إلى تنبه إنك ما تعطي الزوج ولا الزوجة زيادة تمام، فطريقة الحل بتختلف بلا شك. فواضح النوع الأول كله، يبقى النوع الأول عندك ثلاث إيه ممكن نقسمه إلى ثلاث أقسام، إما معك وارث واحد صاحب فرض واحد فبتعطيه المال كله فرضا وردا، إما يكون معك ورثة متعددون لكنهم من إيه من أجناس يعني من جنس واحد أو أصحاب فرض واحد كبنات أو أخوات أو غيرهن، فبتعطيهم الإيه المال من عدد رؤوسهم. النوع الثالث اللي هو يعني في تفصيل شوية، ان يكون ايه عدة ورثة من اجناس متعددين، بمعنى ان ده دي بنت ودي جدة او بنت وام او بنت ومثلا وشقيقة ما تنفعش، لانه الشقيقة هتعمل عصبة، خلي بالك هتبقى عصب مع الغير، فما في شرط مدام فيه عصوبة، سواء كان العصوبة كلامنا عن العصوبة سواء عصبة بالنفس او عصبة بالغير او عصبة مع الغير ما ينفعش مع الرب. فلو كان عندي بنت وشقيقة فالبنت لها النصف والباقي للشقيقة عصبة مع الغير، مش داخلة في الرب تمام. لكن مثلا طيب معي بنت، ها بنت وبنت ابن ايضا تنفع، بنت لها النصف وبنت ابن لها السدس، برضه هتطلع زي بنت وجدة نفس الشيء، هتطلع من ايه من اربعة تمام. المقصود انه ايه ان العصبة متنافية مع الرب، فان حصل عصبة سواء عصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، معناها إن الإيه؟ إن المسألة ليست ردية، دي اسمها المسائل الردية. فالعصوبة بأنواعها المختلفة سواء كان عصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير تتنافى مع الإيه؟ مع الرد تمام؟ طيب خلاص كده إيه؟ النوع الأول أعتقد واضح؟ طيب ندخل في الإيه؟ في مسائل النوع الثاني. مسائل النوع الثاني لو جينا معنا أول شيء هناخد أبسطها، معنا أحد الزوجين مع صاحب فرض واحد، عندي مثلا زوج أو زوجة وبنت، في تلك الحالة أخواني هجعل أصل المسألة من مخرج الزوجية، يعني إيه مش هقول تمن ونص، لا هقول بس الزوجة تمن واجعل المسألة من ثمانية، ثمانية على ثمانية فيها الواحد، ودي الباقي للبنت. لما يكون مع ايه صاحب فرض وايه واحد الزوجين هتعامل مع صاحب الفرض كأنه عاصب، شوف انا كده تعاملت مع البنت كأنها عصبة كأنها ابن، فاعطيت الايه اعطيت الزوجة التم واحد وديتها الباقي سبعة، فانا كده رديت اديتها فرضها وايه وردها. شوف الآن يبقى كده المسألة صح، لأن حققت الإيه القواعد، الزوجة لم يرد عليها واخدة ثمن، والبنت ردت عليها واخدة سبع أثمان، معنى أنها زادت، كان نصيبها في الأصل النصف، النصف كان هيطلع أربعة من ثمانية، فالآن معها سبعة من ثمانية، يعني زادت ثلاث سهام، يبقى هي كان معها أصل فرضها أربع سهام ورد عليها أو بالرد زادت ثلاث سهام، فأصبح مجموع ما معها سبعة من ثمانية، يبقى كده أنا حققت الإيه؟ حققت الرد على الإيه؟ على صاحب الفرض دون أحد الزوجين، يبقى دي القاعدة يا إخواني لما يكون إيه؟ سواء في النوع القسم الأول أو القسم الثاني، اللي هو وارث واحد مع أحد الزوجين أو ورثة متعددون من جنس واحد، هنجعل المسألة من أصل مسألة الزوجية، وبالتالي المسائل دي يا إخواني هيبقى أصلها إما 2 أو 4 أو 8. ليش؟ لأن الزوج أو الزوجة إما معاه نصف أو ربع أو ثمن، تمام؟ ما هو الزوجية كده. طبعا الزوجة ما يكونش معاه نصف، بس الزوجية عموما يعني مسائل الزوجية أنت إما معاك زوج يحصل على النصف يبقى المسألة من 2، وإما معاك زوجة أو زوج يأخذ ربع أو تأخذ ربع يبقى المسألة من 4، أو معاك زوجة تأخذ ثمن يبقى المسألة من 8. وبالتالي المسائل هنا سواء في القسم الأول أو القسم الثاني من النوع الثاني ده هيصبح أصول المسائل فيه 2 4 8 بس. ليش؟ لأنك بتجعلها من أصل كسر الزوج أو من أصل ما يسمى مخرج الزوجية، وأنت معاك الزوج أو الزوجة محصور إما نصف للزوج عند عدم وجود الفرع الوارث، وإما هينزل الزوج إلى الربع أو الزوجة يصبح معها ربع أيضا، يشتركان في الربع، تمام؟ هي إما معها ربع أو هو معها ربع، فالربع ممكن يكون للزوج ممكن يكون للزوجة، بس للزوج عند وجود الفرع الوارث، وللزوجة عند إيه؟ عند عدم وجوده، وبعدين الثمن تختص به الزوجة عند إيه؟ عند وجود الإيه؟ الفرع الوارث. مثالها أدي إحنا من 8 هي مثالها، ها؟ تمام، معك زوجة وجدة هكذا. طيب مثاله زوجة وجدة من كما قلنا من مخرج الزوجية، الزوجة لها كم؟ الربع، خلاص ما تديش الآخر اعتبره عصبة، يبقى المسألة من 4، 1 للزوجة و3 للجدة. يبقى شوف دي طلعت من 8 ودي طلعت من 4، يبقى طيب مثال انها تطلع من 2، لو معك بدل الزوجة زوج وجدة، الزوج هيحصل على النصف، وبالتالي المسألة تصبح من 2، 1 للايه؟ 1 للزوج 1 للجدة. يبقى زي ما انتم شايفين المثال طلعت من 2 او من 4 او من ايه او من 8، من 2 او 4 او 8. ليش؟ لانه كما قلنا من مخرج الزوجية، ومخرج الزوجية معناه من كسر مقام الزوج او الزوجة، والزوج والزوجة لن يخرج عن نصف ربع ثمن، وصاحب الفرض الثاني انت بتعتبره عصبة بالضبط. شوف كأنه زوج وجدة كأنه معاك زوج وعم، ما يكون معاك زوج وعمها تكون نصف للزوج والباقي للعم، الجدة نفس الشيء ما دام هي مرد عليها، ما هي أصلا هتاخد إيه؟ هتاخد الباقي فرضا وردا، تمام؟ معاك مثلا زوجة وبنت، ما تقولش تمن ونصف، لا قل المسألة من إيه؟ تمن يبقى المسألة من 8، 1 للزوجة والباقي للإيه؟ للبنت، كأنها هبل هتاخد 7، تمام؟ علشان تعمل، وبالتالي هنا هنعامل صاحب الفرض كأنه عاصب مع أحد الزوجين، وهذا النوع نفس الشيء اللي هو يعني مع تعدد الإيه؟ بس كل ما فيها أن يحصل انكسار بقى، يعني أنا نفس التعامل. لو شوفوا يا إخواني هنا زوجة وأربع بنات، هي نفس الإيه؟ نفس البتاع، بس حصل انكسار، يعني نفس التعامل إيه؟ نفس التعامل عند عدم التعدد والتعدد، بس كل ما فيها أن يحصل انكسار. أنا عندي زوجة وأربع بنات، يبقى المسألة أيضا من 8، 1 للزوجة والإيه؟ والسبعة للأربع بنات. طيب 7 و4 يبقى انكسار، ده تصحيح، وده المفروض ان احنا ايه درسناه ويعني تعلمناه. هنضرب في 4 تبقى المساله من 32، 4 للزوجه و28 للايه؟ للبنات، اللي هم 4 بنات، كل بنت معاها 7. برضو شوف الزوجه معاها ايه؟ معاها 4 من 32، 4 على 32 يعني 8، يبقى ما زادت. يبقى علشان تطمئن دايما لما في مسائل الايه؟ مسائل الرد لازم تطمئن في النهاية، تتأكد ان الزوج والزوجة لم يزداد شيئا، لان لو حصل زيادة للزوج او الزوجة معناه انه ايه؟ معناه ان انت خبطت في المسألة، ومعناه انك عملت نوع من الرد على الايه؟ على احد الزوجين، وده مخالف لقواعد الايه؟ الرد. ينبغي ان في النهاية تتأكد ان كان الزوج مع نصف يبقى واخد نصف عدد السهام، يعني المسألة من 18 يطلع لك الزوج واخد 9، المسألة من 30 يطلع واخد 15، المسألة من 100 يطلع واخد 50، المقصود انه ايه؟ معاه نصف الايه؟ سهام. لو نصيبه ربع بسبب وجود فرع وارث معناه ان لو من 40 يبقى معاه 10، من 100 معاه 25، زوجة واربع بناتها. الزوجة الثم يبقى المسألة من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة للبنات كله. طيب اربع بنات حصلنا على سبع سهام، في تباين انكسار. طيب تضرب في عدد الرؤوس صح، تضرب المسألة في اربعة، هتضرب اربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، اربعة في واحد باربعة، اربعة في سبعة بثمانية، عشان تضرب الجميع علشان تبقى النسب زي ما هي. تمام، كل ما فيها ان احنا ايه كبرنا نسبة بقى. تمام واضح اخواني؟ يبقى بالتالي النوع الاول او القسم الاول القسم الثاني في النوع الاول في النوع الثاني اللي هو فيه احد الزوجين سواء مع صاحب فرض واحد او عدة اصحاب، يعني عدة ورثة او ورثة متعددون، لكن ايه في حدود ايه في حدود فرض واحد، نفس الايه نفس الطريقة بتجعل اصل المسألة من ايه مخرج الزوجية. وقلنا كلمة مخرج يعني المقام، يعني معناها ان الزوج مع نصف يبقى المسألة من اثنين، الزوج معاه ربع يبقى المسألة من اربعة، الزوجة معاها ربع يبقى المسألة من اربعة، الزوجة معاها ثمن يبقى المسألة من ثمانية. ده معنى من ايه من مخرج الزوجية، يعني من مقام كسر الزوج او الزوجة. وأنصبة الزوج والزوجة كما هو معلوم بالقرآن والإجماع إنها لا تخرج عن إنه يكون للزوج نصف، وإن نزل ينزل إلى الربع، والزوجة تبدأ من الربع، وإن نزلت تنزل إلى ثمن. وبالتالي الإيه الكسور اللي هي كسور الزوجية محصورة في نصف وربع وإيه وثمن، معناها إن مخارج مسائل الزوجية محصورة في اثنين واربعة وثمانية اللي هي المقامات، مقامات كسور الإيه كسور الزوج والزوجة. تمام، يعني كيف ما فهمت الآن؟ زوجة وجدة، ها ليش تجعلها على أي أساس من 12؟ الزوجة لها الربع والجدة لها الثلث. تمام، تقصد المسألة من 12. طيب طلع إيه؟ يبقى للزوجة ثلاثة والجدة لها اثنين، وبعدين ترجع تقول طب وليش التعب؟ ليش يعني انت الان ودنك تمسكها، اما اقول لك امسك ودنك بالشمال تمسكها بيدك الشمال بدل ما تلف وتمسكها هكذا، صح ولا لا؟ يعني ها لا يعني انت تريدها تعملها بالطريقه البلدي اللي هي زي ما قلت ايه اضرب كم حاصل ضرب خمسه في سبعه، فتقول والله سبعه وسبعه 14 وسبعه 21 وسبعه 28 وسبعه 35. طب ما انا قلت لك من الاول قل سبعه خمسه 35، يبقى انهي الاوفر؟ يعني هو المطلوب النتيجه يا اخواني تعملها باي طريقه، بس هم بيعطونا طرقا سهله. يعني لو عندك اسهل منها، يعني العقل بيقول ايش؟ ان انت ما تروحش تجيب طريقه تكون ايه بدائيه وبالتالي انت بتتاخر بتتخلف، لكن لو عندك حاجه احسن هاتها، ما في مانع، لان احنا لسنا متعبدين بتلك الوسائل. يعني نحن متعبدون بالأحكام اللي وردت في القرآن، اللي ده ربع ده ثمن ده كذا. طريقة الحساب طريقة بشرية، يعني المقصود توصيل الحق إلى أصحابه بطريقة ضرب بطريقة جمع بطريقة قسمة بطريقة كمبيوتر، المهم يصل الحق. لكن فأنت لما تأتي تخترع طريقة ما في مانع، لكن ما تخترعش طريقة الورى. يعني الآن سيارة بتوصلك في ساعة، فأنت لما تيجي تخترع اخترع لنا حاجة توصلنا في نصف ساعة، مش تروح تخترع حاجه توصلنا في ساعتين، صح؟ يبقى انت ما ترجعش لورا. فنفس الشيء، يعني هات طريقه تكون ايه تكون اسرع واسهل، لكن لا تجيبش طريقه تكون ايه بدائيه وتقول لي ممكن ما فيش مشكله، لكن وترك تطويل الحساب ربحه. دي قاعده يعني قالها عباره قالها الرحبي، والحقيقه انا معجب بها لانها تعتبر قاعده في علم الحساب، وترك تطويل الحساب ربحه. أنت ليش تجلس تقول سبعة وسبعة أربعة عشر وسبعة واحد وعشرين وسبعة خمسة وثلاثين؟ طب ما أنت حافظ جدول الضرب وسبعة خمسة خمسة وثلاثين، يبقى تركوا تطويل الحساب ربحه، ليش تتعب نفسك؟ تمام؟ طيب نوصل للنوع الأخير ده، والحقيقة النوع الأخير ده اللي يحتاج إلى إيه تنبه، وهو يمكن أصعبها، لأنه يعني ابتدأت إيه زي ما تقول تتعقد المسألة شوية بشوية. هيبدأ إيه معانا بقى؟ أحد كمان معانا هيبقى أحد الزوجين ومعانا ورثة متعددون، كل واحد له فرض شكل. يعني هنا كنا بن ايه مثلا ما كان معانا ورثة متعددون لكن انصبتهم متساوية، فسهل لما اربع بنات معهم سبعة انا اصلا هقسم السبعة عليهن بالتساوي فبضرب في عدد رؤوسهم، لكن المشكلة ان يكون عندي ايه عندي واحد صاحب نصف وواحد صاحب ثلث واحد صاحب كذا، مش هينفع انك تسوي بينهم، لانه كما قلت الرد بيكون بنسبة انصبتهن. تمام. فالنوع الاخير ده يحتاج الى ايه؟ الى تنبه. واعتقد انه هو يعني هو المقصود في 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 يعني في تدريس الرد. يمكن بقية الانواع دي او بقية المسائل يمكن للطالب لو قرأها بنفسه انه يفهمها، لكن النوع الاخير لانه يشبه المناسخة، فالشيء تتنبه اليه ناخد ايه؟ ناخد مسألة او اثنين او ثلاثة بحسب ما تسع الصبورة، لانه ايه؟ لان القلم ما يعني شكله انه مش هيتمسح، وانها يعني ايه ما تحتاج مشكلة كمان لسه علشان منسحها لبكرة، ما ادري كيف نعمل. المهم لكن القلم الثاني يمسح يعني، بس بياخد وقت يعني، هتجلس تمر حتة حتة مش كده يعني، تجلس تعمل هكذا خلاص ان شاء الله. المهم حاولوا تجهزوها على بكرة على اساس ان ايه هنرجع نشرح عليها بقية الايه بقية الفرائض حتى ننتهي ان شاء الله. بسم الله. طيب ناخد مسألة. شو اخواني مثلا هنقول ايه؟ زوجة واخوة لام وجدة، هذه ايه معانا احد الزوجين، ويعني احد الزوجين واصحاب فروض مختلفون، فتحتاج الايه اللي هو القسم الاخير او النوع الاخير نحله كالاتي. اول شيء نعمل مسألة للزوجية، نخرج فيها الايه الزوجة او الزوج بنصيبه. تمام. طيب هنا الزوجة لها الايه لها الربع مش كده، خلاص يبقى نجعل المسألة من ايه من اصل من مخرج فرض الزوجية من اربعة، اربعة واحد للزوجة الثلاثة للايه لهؤلاء مع بعض. هنا مشكلة، عاوزين نفك الاشتباك ده. تمام. انا لو كانوا نوع واحد ولا متساويين سهل، هقول ايه قسموها بينهم بالتساوي واضرب في عدد رؤوسهم لما كان معي ايه زوجة واربع بنات، لكن انا عندي اخوة لام معاهم ثلث وجدة معها ثلث، فاريد ان يقسم الثلاثة الباقية دي بهذه النسبة فرضا وغدا، فايش اعمل؟ اعمل مسألة بجانبها، مسألة تسمى مسألة الرد، تسمى مسألة الرد او المسألة الايه الردية. تمام. فدي هنا خلاص كده احنا خرجنا الايه الزوجة ما لناش دعوة بها، نيجي نعمل مسألة الايه لبقية اصحاب الفروض، فنيجي نقول الاخوة الام معهم ايه ثلث والجدة معها ثلث، يبقى المسألة من كم؟ من ستة، ستة على ثلاثة فيها الاثنين، ستة على ستة فيها الواحد. ونرجع ايه نقول اثنين واحد ثلاثة، نرد الستة دي الى ثلاثة. تمام. يبقى دي اسمها ايه؟ شوفوا المسألة الاولى اسمها مسألة الزوجية، مسألة الزوجية، علشان لما نيجي نقول افعل في مسألة الزوجية كذا تكون عارفها. المسألة الثانية اسمها مسألة الرد، مسألة الرد. تمام. طيب الان الشيء اعمل ايه؟ اجمع بين المسألتين علشان اطلع النتيجة النهائية. طبعا اخواني بعمل ايش؟ يبقى اول شيء بعمل مسألة للزوج او الزوجة على اساس ايه اخرج نصيبه واجعل الباقي كله للايه لاصحاب الفروض اللي هيرد عليهم سويا، ويصبح كده هم مشتبكون في الايه في النصيب ده. فهنا جعلت الزوجة لها الربع، فجعلت المسألة من اربعة سهم للزوجة والثلاثة الباقية للايه لاصحاب الفروض فرضا وردا. الان الواجب علي ايه؟ قد انا خرجت الزوجة خلاص، لكن المشكلة الان دول مشتبكون، الان الشيخ خرج نصيب الايه نصيب الاخوة لام لوحدهم ونصيب الايه ونصيب الجدة لوحدها فرضا وردا، فاعمل مسألة جنبها تسمى المسألة الايه الردية او مسألة الرد. تمام. واتجاهل فيها الزوج او الزوجة خلاص، قد انا عملت مسألتهم، فادي اعمل مسألة للايه للاخوة، وطبعا هيطلع نصيبهم اقل من ايه من 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 اصل المساله، لانه اصلا المساله فيها رد، ده اصلا نصيبهم مع الزوجه ما لم يستهلك الفروض، فضلا عن انك تعمل مساله لهن او لهم دون الايه دون الزوجه. فبالتالي طيب السته دي هردها الى الايه الى الثلاثه خلاص، لان واثنين واحد ثلاثه. بعد كده اعمل ايش بقى؟ أعمل الجامعة كما كنت أفعل في المناسخة. في المناسخة أنا كنت بدي أنظر أقارن بين أصل المسألة الثانية والنصيب من المسألة الأولى، هل في تماثل، هل في توافق، هل في تداخل. فإن كان تماثل أنزل كل شيء على ما هو عليه من أصل المسألة الأولى، فأبدأ أنزل الأربعة والواحد حق الزوجة والاثنين والواحد أهل، يبقى معناها المسألة من إيه؟ المسألة النتيجة دي تسمى الجامعة، طلعت من أربعة سهم للزوجة، هذه ربع ما حصل زيادة صح؟ يبقى كده أنا متأكد إن ما حصل زيادة للزوجة، واثنين للإخوة لأم من أربعة زادوا، كان معاهم ثلث أصبح نصف، اثنين من أربعة يبقى فعلا رديت عليهم، والجدة معاها واحد من أربعة بدل واحد من ستة، يبقى حصل الرد، يبقى بالتالي أنا كده المسألة صحيحة، لأنه فعلا حققت الرد على الإيه؟ على الإخوة لأم، ورد على الجدة، ومنعت الزوجة أن يرد عليها، وأصبحت بالتالي أقول لهم يا جماعة التركة دي تقسم كالآتي، تقسم من أربعة تعطوا الزوجة سهما وده ربع لا زادت ولا نقصت، وتعطوا الإخوة لأم نصف نصف التركة، اثنين من أربعة يعني ربعين يعني نصف، تمام، يبقى زادوا لأن كان معهم ثلث، تمام، الآن أصبح معهم نصف، وتعطوا الجدة ربع المسألة أو سهم من أربعة وقد زادت لأنه كان معها إيه واحد من ستة ثلث، يبقى كده ما في مشكلة. واضح إخواني؟ فدي مهمة لأن عاملة زي الإيه فيها حكاية الجامعة، لما بتأتي الجامعة شوية بيكون فيها بعض غموض على الطالب، يعني لما عندما تأتي الجامعة تجد الطالب بعض أحيان يتلخبط لأن المسألة إيه، فنحاول نعطي إيه فيما تحملته السبورة إيه مسألتين أو إيه أو ثلاثة، أعتقدنا ممكن واحدة هنا واثنين ونقلب السبورة وإيه نعمل ثلاث مسائل. أتينا بها من مسألة الزوجية، هتاخد أصل الجامعة من مسألة الزوجية، زي في المناسخة كنا بناخد أصل الجامعة من مسألة الميت الأول، فأصل الجامعة هنا هناخدها من أصل مسألة الزوجية سواء كانت مصححة ولا غير مصححة، هنا لم تحتاج إلى التصحيح لأنه إيه؟ لأنه حصل تماثل بين أصل مسألة الرد ونصيب الايه ونصيب هؤلاء المردود عليهم ثلاثة وثلاثة، يبقى تماثل زي ما كان بيحصل في المناسخة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألتي، عندما يكون فيه تماثل كنا بننزل نفس الايه نفس الأرقام، مع كون أصل الجامعة بنجعله من أصل المسألة الأولى، وهنا أيضا أصل الجامعة بنجعله من أصل الايه من أصل مسألة الزوجية، تمام. نشوف مسألة أخرى، تمام، ونحاول نغير الأرقام علشان يتضح الايه يتضح السجال. لو قلنا بدل الزوجة زوج، انا خايف بس علشان ما تطلعش تامة وبعدين اكون ضيعت المكان على السبورة، لو قلنا زوج 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 كمان مش واخوة لام، لو خدناها هي نفسها وجدة، هل كده تبقى تامة ولا ردية؟ الزوج لو اعطيناه هنعطيه هنا النصف والاخوة لام ثلث، الظاهر تطلع تامة هنا ستة في الثلاثة في الاثنين في الواحد، لا لو قلنا زوج وجدة وإخوة لأم هتطلع تامة عادلة، يعني يسموها إيه عادلة. طيب نشوف إيه غيرها، نقول ها أخ لأم وإيش تاني، هيطلعوا متساويين، أصل الجدة والأخ الأم سدس وسدس، يعني مش هتبقى فيها فايدة كبيرة، ها بنت مش كده، ناخد زوجة وبنت وجدة، زوجة وبنت وجدة تمشي إن شاء الله، زوجة وبنت وجدة. طيب نفس الشيء هنبدأ بمسألة الإيه الزوجية، الزوجة هنا لها إيه لها ثمن، تمام، فنجعل إيه مسألة الزوجية من ثمانية، تمام، واحد للزوجة والسبعة للبنت والجدة، تمام، يبقى كده انا بخرج الايه الزوج او الزوجة في الاول، بعدين اعمل بعدها ما يسمى بالمسألة الايه الردية، اللي هي اقسم فيها السبعة دي على الايه على البنت والجدة، فادي اقول البنت خلاص الزوجة كأنها مش موجودة لان عملت لها مسألتها الاولى، ابدأ اشوف ايه بقية اصحاب الفروض، كأن معي بنت لها النصف والجدة لها ثلث، يبقى المسألة هنا من ستة، ستة على اثنين فيها الثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، ثلاثة واحد كم؟ أربعة. يبقى نلغي الستة وتصبح إيه؟ أربعة. يبقى كده أصبح عندي مسألة الرد من أربعة، سهم للثلاث سهام للبنت وسهم للجدة. أبدأ أقارن بين إيش؟ بين أيوة الأربعة والسبعة، بينهما تباين. ففي التباين كما في المناسخة أخذ ده أضربه في عمود الثاني وهذا في عمود الآخر، فأخذ السبعة أضربها في عمود الأربعة، وأخذ الأربعة أضربها في عمود الثمانية. تمام؟ لأنه في تباين. ففي حالة التباين بين أصل المسألة الردية ونصيب المردود عليهم أو عليهن من المسألة الأولى، فأخذ السبعة وأضربها في عمود الأربعة، وأخذ الأربعة أضربها في عمود السبعة. فلو جيت أضرب أقولها أخليها على جنب هنا أخواني علشان تتضح، أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، تمام؟ أربعة في واحد بأربعة، وهنا أنا ضرب في سبعة، سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، سبعة في واحد بسبعة، اجمعهم يطلعوا إيه؟ يطلعوا 32. يبقى المسألة أو الجامعة طلعت من 32 أربع سهام للزوجة، ثمنه أربعة على 32 لو اختصرتها تطلع إيه؟ ثمن. يبقى أنا ما زودت الزوجة شيئا، تمام؟ وطلع 21 من 32 ده للإيه؟ للبنت، تمام؟ رد عليها لأن البنت كان لها في الأصل إيه؟ كان المفروض لها 16 في الأصل، لأن نصف التركة، لأن التركة من 32 كان معاها 16، لا ده زادت أصبح معاها 21، يعني زادت بخمسة سهام، تمام؟ والجدة سدس خدت إيه؟ زادت أيضا وصلت إلى 7، ومجموعهم 32 علشان تطمئن يعني، تمام؟ يبقى ده إيه؟ دي الجامعة. إيه واضح إخواني؟ طيب لما نقلب السبورة هتزيد تتضح أكثر يعني. نمشي نفس الخطوات، نبدأ أولا نعمل مسألة الزوجية، تمام؟ نبدأ بمسألة الزوجية. نبدأ بمسألة الزوجية. طيب الزوجة معها إيه؟ هنا ربع، يبقى المسألة من أربعة، خلاص. واحد للزوجة وثلاثة للشقيقة والأخت لأبن، تمام؟ كده خرجت الايه؟ الزوجة. طيب اعمل جنبها مسألة للايه؟ للمردود عليهن، تسمى المسألة الايه؟ مسألة الرد، وخرج منها الايه؟ الزوجة. خلاص الزوجة ايه؟ هي خرجت، تمام؟ فاجي اقول مسألة الايه؟ مسألة الرد. شقيقة لها فيها النصف، والاخت لاب فيها السدس، يبقى المسألة من ايه؟ من ستة، تمام؟ ستة على اثنين فيها الثلاثة أمام الشقيقة، وستة على الستة فيها الواحد أمام الأخت لأبن، يبقى فيه إيه؟ سهم وثلاث سهام، المجموع أربعة. هألغي الستة لأن دي مسألة ردية وخليها إيه؟ أربعة. الآن عملت المسألتين زي ما كنت بعمل في المناسبة، مسألة الميت الأول مسألة الميت الثاني، هنا بعمل مسألة الزوجية ومسألة الرد، وبعدين أعمل إيه؟ أعمل الجامعة بينهن. طيب الجامعة ببدأ أقارن بين إيش؟ بين أصل المسألة الثانية اللي هي مسألة الرد ونصيب المردود إيه عليهن من المسألة الأولى. الثلاثة والأربعة تباين، يبقى هاخد الثلاثة أضربها في إيه؟ في الأربعة أو في عمود الأربعة، وأخد الأربعة أضربها في عمود الإيه؟ في عمود الثلاثة اللي هو أصله أربعة، تمام؟ لما تكون تباين هكذا هاخد اللي هنا أضربه في العمود ده، واخذ اللي هنا اضربه في الايه؟ في العمود هذا، يعني كانها ايه؟ معكوسه، تمام؟ يبقى الثلاثه والاربعه تباين، يبقى اخذ الثلاثه واضربها في عمود الاربعه، والاربعه اضربها في العمود اللي فيه الثلاثه في الجميع، تمام؟ فهاجي اربعه في اربعه 16، اربعه في واحد باربعه، ثلاثه في ثلاثه بتسعه، ثلاثه في واحد بثلاثه، يبقى ده الايه؟ الجامعه طلعت من 16. الزوجة لها أربعة، الشقيقة لها تسعة، الأخت لأبن لها ثلاثة. شوف الزوجة أربعة من 16، تمام، الربع. الشقيقة واخدة تسعة من 16، المفروض هي نصف كانت تاخد ثمانية من 16، خدت تسعة، زادت بواحد، من 16. والأخت لأب أيضا زادت خدت 3 من إيه؟ من 16. تمام، زادت على السدس، يبقى كده دي إيه؟ دي اسمها الإيه؟ الجامعة. واضح إخواني؟ فهي النقطة نفس الإيه؟ نفس طريقة المناسقة. عشان كده اللي فهم المناسقة بسهولة أيضا هيفهم إيه؟ هيفهم هنا إن إحنا بنقارن بين إيه؟ بين هذين العددين اللي هو الرد أو نصيب المردود عليهم من المسألة الأولى، نقارنه مع إيه؟ مع أصل الإيه؟ أصل مسألة الرد. فإن كان تماثل بننزل المسألة كما هي، وإن كان تباين بنضرب إيه؟ بنضرب هذا اللي هو نصيب المردود عليهن في مسألة الرد في عمود الرد كله، وأصل مسألة الرد في عمود الزوجية، ونبدأ إيه؟ ونبدأ نطلع الإيه؟ الجامعة. مسألة أخيرة من الصبورة مش هتسع إلا هذا. طيب هنا جاب لنا مسألة زوجة وجدتين وأخوين لأم، زوجة وجدتان وأخوان لأم. نبدأ بمسألة الزوجية. الزوجة معاها هنا ايه؟ ربع. تمام، تبقى المسألة من ايه؟ من يبقى الزوجة معاها ربع، يبقى المسألة من 4، 1 للزوجة و3 للايه؟ للجدتين والاخوين لأم. دي مسألة الايه؟ الزوجية. نعمل جنبها مسألة الرد اللي هي نعطي الايه؟ نعطي الجدتين والاخوين لأم نصيبهن. تمام، فالجدتين ثلث والأخوين لأم ثلث. تمام، طيب يبقى المسألة من 6 مش كده؟ 6 على 6 على 6 فيها الواحد أمام الجدتين، 6 على 3 فيها إيه؟ فيها الاثنين. تمام، طيب ها نرجعها، نرجع الرد الأول في انكسار، بس الاول نرجعها للرد 2 1 3، نخلي اصل المسألة 3 صح، ونصحح الانكسار قبل ما نعمل اي حاجة. فهنا الجدتين معهم 2 والاخوين يبقى نضرب في 2 صح، يبقى نضرب في 2 هتصبح 3 6، وده 2 وده 4، يبقى ده ايه؟ وبالتالي دي اللي هي المسألة الوسطى دي ملغاة، لان احنا على طول تعلمنا ان اول ما يقابلنا انكسار نصحح مباشرة ولا ننتظر حتى نجري العمليات، وممكن صحح في الاخر، بس ده مخالف للقواعد اللي احنا ايه بنقولها يعني. طيب نبدا نقارن بين ايه؟ بين نصيب المردود عليهم اللي هو 3 واصل ايه؟ اصل مسالتهم اللي هي اصبحت 6 بعد التصحيح. ده يسمى توافق، اللي هو كان يسمى تداخل، زي ما كنا بنعمل في المناسخه بنسميه توافق. فناخد وفق الثلاثة نضربها في عمود 6، وفق 6 نضربها في عمود 3، فالعددان يقبلان قسمة على 3، فثلاثة على 3 فيها الواحد، هنضرب ايه؟ عمود 6 في 1، والواحد كما تعرفون مش ايه؟ مش هيفيد بشيء. طيب 6 على 3 فيها 2، هنضرب الايه؟ هنضرب في 2 هنا، يبقى هنيجي نضرب 2 في 4 ب 8، 2 في 1 ب 2، و 2 و 4، يبقى المسألة من 8، سهمان للزوجة ربع زي ما هو، وسهمان للجدتين أصبح معهن ربع، كان معهن ثلث، وأربع سهام للأخوين لأم أصبح معهم نصف، كان معهم إيه؟ ثلث. تمام، يبقى خلاصة المسألة أنه بيتم النوع الأخير ده اللي هو فيه تعدد، النوع الأخير اللي فيه تعدد. تمام، هي بتختم يعني النوع الاخير اللي فيه تعدد يقع ايه؟ ان احنا نعمل مساله الزوجيه اولا، وبعدين نعمل مساله الرد، وبعدين نجمع بين الايه؟ بين المسالتين، نجمع بين المسالتين بان احنا نقارن بين بان نقارن بين ال بين اصل المساله الثانيه ونصيب الايه؟ المردود عليهم من الايه؟ من المساله من بين أصل المسألة الثانية لمسألة الرد وبين نصيب هؤلاء الورثة من الايه من المسألة الأولى. فإن كان تباين نضرب الايه العددين كل واحد كل عدد في عمود الآخر، وإن كان تماثل لا نفعل شيئا، وإن كان توافق نضرب وفق ايه أحدهما في عمود الآخر تطلع الجامعة وهي شبيهة كما قلت بالايه بالمنافقة. فالآن انتهينا من الايه من الرد، باب الرد. والرد نقص هو في السهام زيادة في النصب والأقسام، فردد على ذي الفرض دون مين، المين هو الكذب، بقدر فرضه سوى الزوجين. الإعراب بسرعة، باب الرد أي هذا باب الرد، باب خبر مرفوع، الرد مضاف إليه، والرد نقص، الواو استئنافية، الرد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، نقص خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة الظاهرة، هو في السهام، هو مبتدأ ثاني أو مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، في السهام جار مجرور، وجملة هو في السهام الجملة الاسمية هي نعت الكلمة إيه نقص صفة لكلمة نقص. والرد نقص هو في السهام زيادة في النصب والأقسام، زيادة خبر ثاني للإيه لكلمة الرد، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيادة تمام في النصب والأقسام في حرف جر، والنصب مجرور بفي علامة جر الكسرة الظاهرة، والأقسام معطوف على الإيه على المجرور مجرور أيضا. فردد على ذي الفرض دون مين، فردد الفاء عاطفة، أردد فعل أمر مبني على السكون والفاء ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، على حرف جر متعلق بأردد، ذي بمعنى صاحب مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، الفرض مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر الكسرة الظاهرة، دون ظرف منصوب على الظرفية، مين مضاف إليه مجرور بالإيه مجرور بالمضاف وعلامة جر الكسرة الظاهرة، بقدر الباء حرف جر وقدر مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة الظاهرة، فرضه فرض مضاف إلى قدر ومجرور بالمضاف وعلامة جر الكسرة الظاهرة، والهاء ضمير أيضا مضاف إليه، سوى ظرف الزوجين مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الياء لأنه مثنى. تمام، بكده يتم باب الرد، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل الإيه الكلام، ونحاول ننتهي إن شاء الله في الغد من الإيه من ذوي الأرحام والإيه والكلام أيضا على بقية الأبواب اللي هي تنتهي بها. فلذلك يمكن نحن نبكر بكرة إن شاء الله من الساعة لو أمكن من الساعة الرابعة، نبدأ من الرابعة على أساس إيه ننتهي غدا، لأن معانا ما زال معانا ذوي الأرحام، ومعانا أيضا ميراث المفقود وميراث الخنثى وميراث الحمل والغرقة والهدمة والحرقة. لكن عموما لا ننزعج يعني في من تلك الكثرة، فالمفقود والحمل والخنثى يعني شبيهة ببعض، لو عرفنا فكرتها وفكرة الجامعة ستكون إيه كلها طريقتها واحدة، إلا أنها تختلف في الإيه في الافتراضات، فإن شاء الله نأخذها إيه مع بعض. فنحاول غد إن إحنا إيه نختم إن شاء الله تعالى، فيمكن لو حاولنا نبكر من الساعة إيه الرابعة إن شاء الله على أساس يبقى معنا الوقت إيه متسع، وننتهي غدا بدل ما نحتاج إلى وقت آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.